بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هنا يربط الشيخ الإسلام آخر القاعدة بأولها، و يشعرنا ويعلمنا بنتيجة هذه القاعدة وخلاصة هذه القاعدة. والقاعدة كما ذكرنا هي للرد على المفوضة الذين يزعمون أنهم لا يفهمون شيئا مما ورد في الكتاب والسنة من نصوص الأسماء والصفات، ما يفهمون شيء منها، لا يعلم منها شيء، لا يفهم منها شيء، ولذلك يجب التفويض فيها، تفويض الكيف والمعنى. وذكر في هذه القاعدة أن المعنى يمكن أن يعلم، بل هو المطلوب ويجب أن نتدبر فيه، أما الكيف فلا يمكن أن نعلمه ولا يجوز الخوض فيه. وذكر أيضا التأويل ذكر أن معانيه عديدة، وهؤلاء لما ينفون التأويل أو لما يثبتون التأويل فهم يتناقضون، وهذا التناقض نجده عند المفوضة ونجده عند المؤولة، نجده عند الطائفتين. ذكرنا أن التفويض بدأ أول ما بدأ عند الكلابية، ثم بدأ ينتشر عند بعض المحدثين الذين تأثر بهم، ثم جاء ابن فورك ورد على كل من ينسب التفويض إلى السلف، و ذكر أن السلف مؤولا وليس مفوضا. ثم جاء من يتبنى التأويل في أول عمره والتفويض في آخر عمره، وهو الجويني، وذكر أن التفويض هو مذهب السلف، وهو الذي لا يجوز حيد عنه. ثم جاء من يجعل التفويض في آن واحد لطائفتين، تلميذه الغزالي. التفويض عند ابن فورك لا يجوز، المحدثون كلهم مؤولة، عند الجويني لا يجوز التأويل، المحدثون والسلف مفوضة. عند الغزالي يجب التفويض على فئة والتأويل على فئة، يجب في نفس الوقت التفويض على العوام، والعوام عنده يشمل المحدثين والفقهاء والنحاة والصرفيون والبلاغيون، كلهم عنده عوام، وأهل العلم عنده، والعلماء هم الذين تبحروا في الفلسفة، فأولئك العلماء يجب عليهم ماذا؟ التأويل، والعوام يلجمون عن التأويل، إلجام العوام عن علم الكلام. وذكر فيه الوظائف التي يجب اتباعها في مقام التقديس والتنزيه. ثم جاء بعده من يجعل التفويض هو مذهب السلف وينسبه إلى الإمام أحمد وغيره من المحدثين، وهو ابن الجوزي. بعد ذلك استقر عند من يكتب في هذا الموضوع أن مذهب السلف هو التفويض، والمتكلمون بعد الشهرستاني قالوا يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز هذا ويجوز هذا، وعليه استقرت المذهب المدرسة الكلامية. وعادة لما يذكرون التأويل والتفويض يبدأون بالتفويض، يبدأون بالتفويض كخيار ثم يذكرون التأويل. لماذا يبدأون بالتفويض؟ حتى يشعر القارئ أنهم على مذهب السلف، وحتى يشعر القارئ أنه لا منافاة بين القولين، ويشعروه أيضا أنهم يحترمون النصوص، وأن صلتهم بالسلف قوية. ثم يذكرون أن من أراد التفويض فعليه أن يسلكه، ومن أراد التأويل فعليه أن يسلكه. هذا هو الذي استقرت عليه المدرسة الكلامية، نجده عند الشهرستاني، عند الرازي، عند الآمدي، ثم عند الإيجي. الإيجي كتابه المواقف يعتبر مصحف الأشاعرة. جاء بعده تلميذه تفتازاني، ألف كتاب المقاصد. الكتاب المقاصد مثل المواقف، ولكن كتبت الشهرة للمواقف أكثر من المقاصد. وحتى كتب الماتريدية المتأخرون فيهم هذا الشيء، تريد التفويض، تريد التأويل. والتأويل والتفويض كلاهما دليلهما هذه الآية، آية آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله. الوقف على لفظ الجلالة هذا دليل التفويض. الوقف عند قوله والراسخون في العلم هذا دليل التأويل. هنا المقصود هنا في هذه الفقرة إبراز اضطراب أهل التفويض، إلا أن شيخ الإسلام هنا أشار إلى شيء من الاضطراب عند المؤول أيضا. هذه الفقرة من هنا، وأما التأويل المذموم من هنا إلى قوله كان الثابت مثله، هذه جملة معترضة. من قوله وأما التأويل المذموم والباطل في صفحة 113، وأما التأويل المذموم من هنا إلى كان الثابت مثله إلى هنا، هذه جملة معترضة، وفيها بيان اضطراب المؤولة. وما قبله وما بعده الكلام كله عن المفوضة. يقول شيخ الإسلام: ومن لم يعرف هذا، أي من لم يعرف تعدد معاني التأويل، ومن لم يعرف هذا أي من لم يعرف تعدد معاني التأويل واختلاف الأحكام حسب هذا التعدد، اضطربت أقواله. مثل طائفة، هذه الطائفة هم المفوضة، ذكرهم بوصفهم ولم يذكرهم باسمهم. وهناك اصطلاح خاص لشيخ الإسلام لهذه الطائفة، وهو أنهم أهل التجهيل، وهذا الاصطلاح دقيق، أهل التجهيل في في الحموية لما ذكر المخالفين لأهل السنة ذكر أنهم ثلاث طوائف: أهل التأويل، وذكر أن رده في تلك الرسالة عليهم، وأهل التفويض، وسماهم أهل التجهيل، وأهل التخيل. أهل التخيل هؤلاء الذين يرون أن الألفاظ لا ننظر إليها أصلا، لا نقول أنها مهولة، ولا نقول أنها مجاز، ولا نقول أنها حقيقة، وإنما نأخذ منها الزبدة. وهذا مذهب الزمخشري، هو مذهب الفلاسفة، أخذه الزمخشري، ثم سبحان الله أقيم في البلاغة باسم الكناية الزبدية. الكناية الزبدية، شوف كيف أنهم يلعبون ويجعلونه جزءا من اللغة، ثم نحن نتورط معه. بما أنه ذكره الطيبي، الطيبي معروف الذي شرح مشكات المصابيح، له كتاب في البلاغة، ذكر هناك أن من أنواع الكنايات الكناية الزبدية، وهذه الكناية تنظر فيها إلى زبدة المقصود، وليس لك شأن بمفرداتها، يد، قبضة، لا لا تنظر إليها، انظر إلى الخلاصة. سبحان الله، يعني كيف تنظر إلى الخلاصة لما لا ترى إلى الفاظ؟ كيف؟ شوف كيف يقحمون هذه النظريات في اللغة، ثم يكون إنكارها إنكاراً لجزء من اللغة. هذه الطائفة ماذا تقول؟ إذا ركزنا على ما يرونه حول التأويل سنفهم ما يريد أن يقوله شيخ الإسلام. التأويل عندهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة أو لدليل يقترن به. إذن لا بد أن نتذكر كلما كان الكلام على ظاهره فليس تأويلا، ما لم تصرف عن الظاهر إلى غيره فليس تأويلا، لا يكون تأويلا إلا بعد الصرف. والتأويل عندهم بهذا المعنى، يقولون إن التأويل باطل. ما الذي نفهمه من كلامهم؟ التأويل باطل، أي صرفه عن المعنى الظاهر إلى غيره باطل، لأن هذا هو التأويل عندهم. إذا كان التأويل باطلا يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا لا يسلم لهم. لماذا؟ وهذا تناقض منهم. التناقض متى يكون؟ إذا كنت تفرق بين المتماثلين هذا يكون تناقض. أن يقال لك يا أخي إذا كان هذا حكم هذا الشيء فهذا مثله، لماذا تفرق بين المتماثلين؟ أو إذا كنت تجمع بين المختلفين يقال لك هذا تناقض، وهذا سنجده عندهم، وهذا تناقض منهم. لماذا؟ لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. هذا أولا. أولا الآية ماذا تقول؟ وما يعلم تأويله إلا هو. الآية تثبت أن هناك تأويل، وأنت تقول التأويل باطل، فما الذي نفهمه منك؟ نفهم منك شيئين متناقضين. نقرأ هذه: وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وهذا الذي ينفيه الله عز وجل هنا، وما يعلم تأويله إلا الله، أي التأويل بمعنى الحقيقة في الخارج، بمعنى ما يقول إليه حقيقة الكلام. بهذا المعنى الله عز وجل هنا ينفي وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقائق أسمائه وصفاته وحقائق بقية المغيبات لا يعلمها على كيفيتها إلا الله عز وجل. هذا هو الصحيح. بينما التأويل عندك الصرف عن الظاهر، وتقول وما يعلم تأويله إلا الله، تقول التأويل باطل بدليل هذه الآية. هذه الآية تثبت، هذه الآية تثبت أن هناك تأويلا. فالخطأ الذي يقع فيه أن التأويل الذي تثبته الآية غير التأويل الذي هو يقصده. التأويل الذي يقصده هو دائما الصرف، ما لم يكن هناك صرفا فليس تأويلا. فهنا ماذا نقول؟ وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وليس التأويل بمعنى الصرف عن الظاهر. المنفي هنا ولا يعلم، المنفي علمه، ليس هناك نفيا للتأويل بل إثباتا للتأويل، وليس بالمعنى الذي أنت تقول التأويل باطل. إذن لا يسلم لك احتجاجك بهذه الآية، كما أنك لا توافق على معنى التأويل الذي تريده من هذه الآية. حتى لو وافقناهم على المعنى يكون مضطربا. كيف؟ وما يعلم تأويله إلا الله، ما الذي يفهم من هذه الآية؟ ما الذي يفهم منها؟ طيب نحن نبدأ من الصفر. وما يعلم تأويله إلا الله، ما الذي فهمته من
الله سبحانه وتعالى استأثر بحقيقة الأمر هذا عنده، ما يقول إليه عنده.
طيب وما يعلم تأويله إلا الله، أيضا مما تدل عليه الآية أن هناك تأويلا.
نعم ثابت.
واضح. ما رأيك في من يقول التأويل باطل؟ تستدل عليه بهذه الآية وتقول التأويل ليس باطلا، لأن الآية تثبت أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله عز وجل. تستدل أنت بهذه الآية. لما هو يستدل تقول له كيف تستدل بهذه الآية؟ أنت تقول التأويل باطل والآية تثبت التأويل. هذا أولا. ثانيا تقول له أنت لما تقول التأويل باطل وتستدل بهذه الآية لا يسلم لك، هذا لا يسلم لك، لأن التأويل المقصود بهذه الآية هو بمعنى حقيقة الشيء في الخارج وليس بمعنى الصرف الذي تريد. لا احتجاجك صحيح ولا مرادك من التأويل صحيح. طيب من هنا، وأما التأويل المذموم من هنا إلى كان الثابت مثله كما قلنا، هذه جملة منفردة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويل.
أي وأما التأويل المذموم والباطل، وأنت لما تقول تأويل باطل تقصد المعنى الصحيح، لأن الآية المراد بها هذاك التأويل الذي هو صحيح. أما تأويلك الذي تريد أن تنفيه من هذه الآية هذا تأويل ليس مرادا من ليس مقصودا من هذه الآية، هذا تأويل مذموم.
الذين يتأولونه على غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله.
فإن كان الثابت هنا نكتب مثلا مثال الإرادة، فإن كان الثابت وهو الإرادة، طبعا هنا ضمير يكون ضمير المذكر وهو نقصد الثابت. كان المنفي هنا نكتب المحبة، الثابت عندهم، عندنا كله ثابت، هذا ثابت وهذا ثابت، إذن هناك شيء أثبتوه وهناك شيء نفوه. وهذه الجملة كما قلنا هذه جملة معتربة فيها بيان اضطراب المؤولة، حتى لا يفهم أن الرد على المفوضة فيه تزكية للمؤولة، لا كلكم على هذا. الآن شوف، وأما التأويل المذموم والباطل، أنت لما تقول التأويل باطل فينبغي أن تبطل هذا التأويل وأنت تقول به. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولون على غير تأويله ويدعون الصرف اللفظي عن مدلوله إلى غير مدلوله. طبعا حتى المفوض لما يقول التأويل فهذا مراد بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره، أي في ظاهر ما ينفونه من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. هم يدعون أن ما أثبتوه بالعقل ليس فيه محذور، وأن ما نفوه بالعقل ففيه محذور، هكذا يدعون. وهذا تناقض كما قلنا، التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات، هذا إيش؟ تناقض. ويصرفونه إلى معان، هذا الذي ينفونه يصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها. المعنى الذي نفوه عنه المحبة، والمعنى الذي أثبتوه الإرادة. يقول شيخ الإسلام ليس هناك فرق بين الإرادة والمحبة كما سنعرف، فيكون ما نفوه وهو المحبة من جنس ما أثبتوه وهو الإرادة. فإن كان الثابت وهو الإرادة حقا ممكنا كان المنفي وهو المحبة مثله، وإن كان المنفي وهو المحبة باطلا ممتنعا كان الثابت. طبعا هذا السبب سبق أن ذكر شيخ الإسلام في أظن القاعدة الأولى والقاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أظن القاعدة الأولى ذكر هناك الأصل الأول، ذكر هناك أن ما تثبتونه بالعقل أنتم متناقضون فيه. لماذا؟ لأن ما تثبتونه أنتم تدعون أنه لا يلزم أي محذور، وما تنفون تدعون أن هناك محذور. وفي الحقيقة إن كان في المنفي محذورا فهو موجود في المثبت أيضا. الإرادة مثلا، الإرادة ميل إلى ما يحبه الإنسان يستكمل به، هذه هي الإرادة المعروفة، ولكنكم تقولون لا، نحن نريد الإرادة التي تليق بالله عز وجل. فنحن نقول لكم أثبت المحبة مرادا بها المحبة التي تليق بالله عز وجل. إذن ما تثبتونه ليس فيه محذور عندكم، وما تنفونه أيضا ليس فيه محذور إذا مشيتم على هذه القاعدة. أما إذا كان فيما تنفونه محذورا فهو موجود فيما تثبتونه أيضا، وإلا يكون هناك تناقض. الإرادة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه طبقتم هناك قاعدة، والمحبة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه طبقتم هناك قاعدة أخرى، هنا جعلتم تشبيه وهنا جعلتم تنزيه. ركز الآن فيه. يقول فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، ما نفوه محبة من جنس ما أثبته في الإثبات وفي النفي. فإن كان الثابت وهو الإرادة حقا لا يستلزم التشبيه كان المنفي مثله. أيضاً محبة تليق بالله عز وجل ولا يكون فيها محذور. وإن كان المنفي باطلا، إذا كانت المحبة لا يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوق كان الثابت مثله. الإرادة أيضاً على هذا المنهج لا يمكن أن تثبتها منزهة عن مماثلة إرادة المخلوقين. هذا الاضطراب والتناقض عند من؟ عند المؤولة. ذكرنا به هنا شيخ الإسلام لبيان أن كلكم هكذا. طيب الآن يرجع إلى، عرفنا أن المؤولة عندهم تناقض، إذا شاءوا أن يثبتوا شيئا نزهوه عن مشابهة صفات المخلوقين، وإن أرادوا أن لا يثبتوه قالوا هذا لا يفهم منه إلا التشبيه. فنقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعض، إذا كان ما تثبتونه حقا ممكنا كان ما تنفونه أيضا حقا ممكن. ننزه هذا وننزه هذا عن مشابهة صفات المخلوقين. وإن كان ما تنفونه باطلا يلزمكم أن يكون ما تثبتونه أيضا باطلا، فتلحقون بمن؟ بالجهمية. وهؤلاء هنا يعود إلى المفوضة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء.
طيب هؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا، جئنا إلى المفوضة مرة أخرى. المفوضة لا ننسى كلامهم هناك إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. إذا أجريت اللفظ على ظاهره هذا لا يكون تأويلا، هذا لا يكون تأويلا، لأن في كلامهم تداخل وتناقض. ننظر إلى مجموع كلامهم بعد معرفة أخوالهم، هم شوفوا التناقض اللي عندهم. الاستدلال بهذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله، الاستدلال بهذه الآية لإثبات بطلان التأويل، هذا لا، ليس بصحيح. لا يكون تأويلا إلا إذا كان هناك صرفا عن الظاهر. إذن إذا كان هناك معنى صحيح بدون الصرف هذا لا يكون تأويلا، وبالتالي لا يمكنك أن تقول هذا باطل لأنه ليس تأويلا. واضح؟ يقول هنا: قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أي له معنى ولكن لا يفهمه أحد، هذا قول. أو بما لا معنى له، خوطبنا بما لا معنى له. لماذا خوطبنا؟ للتعبد به، نقرأ ونتعبد به وهذا هو المطلوب منا. طبعا هم في التعبير أحيانا يقولون هذا وأحيانا يقولون هذا، وهذا من اضطرابه. يا أخي إما أن تبني التأويل التفويض على أننا خوطبنا بما لا معنى له، أو وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم مثلنا فيه. فلذلك سماهم شيخ الإسلام أهل التجهيل، كما عبر عنه هناك في الحموية أن هذا المنهج فيه استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، هم كلهم عندهم جهال. ولذلك سمى المنهج هذا منهج أهل التجهيل. خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أي له معنى ولكن لا يمكن أن يفهمه أحد، أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء. هذا والأول متقارب، بمعنى أن هناك معنى ولكن لا يفهم. طيب، وهذا
قال رحمه الله تعالى،
ترى التفويض هذا مذهب متداخل وغامض، سلام الله، فلذلك سنتعب معه.
قال رحمه الله،
إذا ما فهمنا قلنا نفوض علمه إلى الله عز وجل.
وهذا مع أنه باطل فهو متناقض.
أي وهذا مع أنه باطل، لماذا باطل؟ باطل شرعا وهو متناقض عقلا. لماذا باطل شرعا؟ لأن الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام في البداية كلها تأمرنا بتدبر القرآن كله، ولما تقول أن هناك نصوص لا تعنينا لا نتدبر فيها، أنت عكس ذكر شيخ الإسلام في المراكشية، الرسالة المراكشية هذه في رد التفويض، الرسالة كلها في رد التفويض. لما كان شيخ الإسلام في مصر، طبعا هو ذهب إلى مصر و سكن هناك، أحيانا يسجن وأحيانا كذا، حتى بعد ما خرج من السجن لم يذهب إلى دمشق، وهذا أظن في سنة 712 أظن 11. جاءه ناس من مراكش وسألوه، قالوا له نحن اختلفنا هناك في مسألة، وقال قائلنا أنه لا يجوز أن نتدبر في آيات الصفات، لا يجوز، فأجاب بهذه الرسالة، وذكر في الرسالة أن كل ما ورد في القرآن أنه فيه الهداية فالمفوض يتنكر له، وأي هداية فيما لا يمكن أن يفهم، كلما في القرآن أنه ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالمفوض عكسه، كلما فيه أمر بالتدبر فالمفوض عكسه. هذه النصوص كلها عند 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 المفوض لا معنى لها، هو في طريق والنصوص هذه في طريق. لذلك يقول هذا معنى أنه باطل، باطل شرعا فهو متناقض عقلا أيضا، وهذا الذي يشرحه هنا. لأن
قال رحمه الله، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه.
نعم، إذا لم يفهم منه شيئا، إما أنه لا معنى له أصلا أو لم نستطيع أن نفهم، هل يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر أو له تأويل يوافق الظاهر؟ لا يجوز. كيف تقول تأويل يخالف الظاهر أو تأويل يوافق الظاهر وهذا لا يفهم منه شيء؟ كلمة زيد هذه يعكسها. ما الذي تفهم منها ديز؟ هل تقول هناك معنى يخالف الظاهر؟ ما فهمت شيء، لا معنى يوافق الظاهر ولا معنى يخالف الظاهر، واضح؟ ما تستطيع أن تقول شيء. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ عندك لا يمكن أن تفهمها، إما لا معنى لها أصلا وإما لا يمكن فهمها. فأنت لما تقول لها تأويل يخالف الظاهر أو لها تأويل يوافق الظاهر تحوم حول المعنى كأنك فهمت شيئا، وأنت أيضا لما تقول أن الظاهر غير مراد، ما هو المراد؟ الله أعلم، هذا فيه إثبات أنك فهمت شيئا، أليس كذلك؟ وهذا الذي يقوله المفوض. أهلا، الكتاب في
صمت ولا
يعني كتاب في العقيدة، وأكثره شبهات لأهل البدع، فقد لا تستفيد منه. لأن هناك الشبه ونحن الحمد لله نحن في غنى عن هذه الشبهات، فلماذا نستمع إليها؟
أنا أحب الشيخ استفيد فيها شيء راجع أمشي.
أنا في رأيي
ما استفيد منها شيء؟
ما لن تستفيد منها.
يعني هي سنية؟
هي سنية.
أنا بالسنية، أنا سنية.
إذا ركز معي.
سني وشمري بعد.
ليس هذا قصدي. أنت الآن ركز معي ستفهم ما.
ما ليشي سني وشمري. أبي استفيد. توني داخل بالدين.
أهلاً وسهلاً.
ممنوع أبي استفيد. أبد
أبد, أبد 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 أبد. تفضل.
يا كلا. أنا جيت من الحراج. صليت صلاة المغرب عني.
أهلاً أهلاً. نعم المستمع. إذن هو لما يقول أن هناك تأويلا يخالف الظاهر أو هناك تأويل يوافق الظاهر، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه قال لا يفهم منه شيء، أليس كذلك؟ كيف تقول أن هناك تأويل يخالف أو تأويل يوافق؟ المفروض هذا الكلام لا تقول، ما فهمت منه شيء. وهذا لو نفكر فيه، يعني المفوض هذا هو في الحقيقة ليس مفوضا، هذا يتفق مع المتكلم في التعطيل، ولذلك هو مرحب به عند المتكلمين. المتكلم لا يفهم من النص إلا ما يليق بالمخلوقين، ها؟ نفس الشيء، المفوض لا يفهم من النص إلا ما يليق بالمخلوقين، وكلاهما يتفقان على أن الظاهر غير مراد. ها؟ إلى هنا متفقون.
صراحة ما فهمت هالغاية.
أعتذر أعتذر. إلى هنا متفقون. هل اختلفوا في شيء؟ إلى هنا. الظاهر هو ما يليق بالمخلوقين، والظاهر غير مراد. إلى هنا اختلفوا في شيء؟ ها؟ ما اختلف. إذن هذا المفوض عند المتكلم مريح، ولذلك هذا التفويض يعني لا يتصادم مع ما يقوله هو، لأن الخلاف بعد هذه الخطوة. قلنا أن الظاهر هو تشبيه، وقلنا أن الظاهر غير مراد لأن التشبيه كفر، ها؟ بعدها المفوض يلبس لبوس احترام النصوص واحترام السلف فيقول طيب ما هو المراد؟ والله أعلم. بعد ما عطل يقول الله أعلم. الله أعلم بماذا؟ بالمراد منه. المؤول هنا يخطو خطوة إضافية. المفوض والمؤول كلاهما قالوا الاستواء مرادا به العلو والارتفاع، ليس هذا هو المراد، والاستواء لا يفهم منه إلا استواء يليق بالمخلوقين، وليس المراد منه الاستواء بمعنى العلو والارتفاع. طيب ما هو المراد؟ المراد المفوض هنا قال الله أعلم. طيب من البداية ليش ما قلت الله أعلم؟ أنت قلت أن الظاهر غير مراد، وقلت أن الظاهر يفهم منه إيش؟ أنت لست مفوضا، هو ليس مفوضا، هو متكلم. ولذلك التفويض والتأويل كلاهما وجهان لعملة واحدة. المؤول يقول بما أن هناك جهال سيضلون بهذا النص، وكما استمعنا أن هذه المتشابهات كانت سببا لإضلال الناس، ولا بد أن نستخدم العلم والإحكام وأقطع الطريق على الجهال، فأقول المراد بالاستواء الاستيلاء. المفوض يقول الله أعلم. هنا نقول له شوف، لأن إذا لم نفهم منه شيء لم يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر، ولا هو لابد أن ولا يجوز أن نقول له تأويل يوافق الظاهر، لا يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر، ولا يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر يوافق الظاهر. طبعا إذا قلنا له تأويل يوافق الظاهر هذا ليس تأويلا عندك، ما لم يكن هناك صرف فليس تأويلا عندك. عموما بما أنك لم تفهم شيء لا تقول يوافق أو يخالف، ما فهمت شيء، لأن الحديث عن تأويل يخالف الظاهر أو يوافق الظاهر هذا تابع للعلم. فهمت شيئا فهمت شيئا ثم رأيته مخالفا أو موافقا، طيب لإمكاني.
قال رحمه الله: لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا.
نعم، متى يكون تأويلا؟ لا بد نتذكر متى يكون تأويلا عنده، إذا خالف الظاهر. وأنت قلت ليس له تأويل يخالف الظاهر ولا له تأويل يوافق الظاهر، قلنا لك هذا لا ليس إليك، فلا يجوز أن تقول لا هذا ولا هذا. لماذا؟ لإمكان أن يكون له معنى صحيح. أنت ما ما ما, ما فهمت شيء، فلا يجوز أن تقول له تأويل يوافق أو يخالف. لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، وبالتالي لا يكون تأويلا عندك، ولا يجوز لك أن تنفيه، ولا يجوز لك أن تنفيه، لأن التأويل الذي يوافق الظاهر ليس تأويلا عندك، لا يكون تأويلا إلا. فالرد هنا من جهتين: الجهة الأولى لا يجوز لك أن تقول له تأويل يوافق الظاهر ولا يخالف الظاهر، لا يجوز لك النفي من المعنيين من الجهتين. لماذا؟ لأنك تقول مفوض، ها؟ ما فهمت منه شيء، فلا تنفي شيئا ولا تثبت شيئا، لأن إثبات شيء أو نفي شيء هذا فر عن كما يقولون الحكم فر عن تصوره. وجه آخر للرد عليك: ما دام أنك ما فهمت، وأنا أتوقع أن الظاهر هو المراد، الظاهر يكون له معنى صحيح ويكون هو المراد، من هذه الناحية أيضا لا يجوز لك أن تنفي التأويل، لأن هذا ليس تأويلا عندك. إذن أن الرد عليه من ناحيتين.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإنه لا ظاهر له على
قولك. أي على قولك لا ظاهر ولا باطن، لأنه لا يفهم منه شيء.
فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة أو دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا.
فلا تكون دلالته على ذلك المعنى الذي يكون صحيحا دلالة على خلاف الظاهر، بل تكون الدلالة على الظاهر المراد منه المتبادر منه، فلا يكون تأويلا عندك أصلا. إذن نفيك وإثباتك لا يجوز، لأنك ما فهمت منه شيء. أيضا نفيك لا يجوز لشيء آخر، لأنك تنفي التأويل الذي فيه صرف، وهذا ليس فيه صرف، فلا يجوز النفي.
ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير،
على تقدير أن اللفظ لا يفهم منه شيء. اللفظ له معنى ظاهر، مع ذلك أنت ما فهمت منه شيء، فلا يجوز أن تنفي دلالتها على معان لم تعرفها. أنا أقول المراد بهذا لفظ كذا وكذا، قد أصيب وقد أخطئ، أما أنت لا تخطئني ولا تصوبني، واضح؟ لأن اللفظ عندك لا ظاهر ولا باطن. ولما تترك الموضوع لي سأثبت لك أن هناك معنى لم تفهمه، لأنك لا تفهم إلا ما يليق بالمخلوق، وأنا أفهم منه معنى يليق بالله عز وجل وهو الظاهر وهو المراد، فلا يكون تأويلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني
هنا لا يعرفها في نسخة أخرى، وهذا هو الصحيح، لا يعرفها، نحن نعرفها. نعم.
فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها،
أيضاً قد لا يكون أو قد لا يكونون، هذا هو الصحيح.
فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا يكونوا عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم
قد لا يكونون،
قد لا
لا يكونون، يعني لماذا تحذف النون؟ قد لا يكونون عارفين بها. نعم. طيب. ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، أي على تقدير أن اللفظ لا يفهم منه شيء، فلا يجوز أن ننفي معنى أنت لا تفهمه. ولكنك عجيب، تقول ما فهمت وتقول هذا صحيح غير صحيح أو صحيح. فإن تلك المعاني التي دلت عليها، وهذا هو الظاهر وهو المراد، قد لا يكونون عارفين بها أو قد لا نكون عارفين بها، فلماذا نقول هذا تأويل وهذا غير مراد؟ لماذا؟ هو الظاهر فليس تأويلا عندك، فلا يجوز نفيه. أنت ما فهمته فلا يجوز أن تنفيه. نعم.
ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلألا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا.
أي هنا نحن قلنا أن الاستواء ما معناه؟ وهو قال الاستواء لا يفهم منه إيش إلا استواء يليق بالمخلوق، وليس هذا هو المراد، هذا الظاهر وليس مرادا. فنقول له إذا لم تفهم الظاهر فأن لا تفهم ما هو ليس ظاهرا أولى. إذا لم تفهم الظاهر لا تنفي شيئا، لأن اللفظ في ظاهره يشعر بشيء مطلوب. هذا الذي يشعر به اللفظ أنت تقول هذا الظاهر غير مراد، ثم يخطو المتأول خطوة أخرى يذهب إلى معنى آخر لم يشعر به اللفظ ويقول هذا هو المراد. أنت أيها المفوض بما أنك لم تفهم الظاهر فما ليس ظاهرا أن لا تفهمه أولى، لا تنفي شيئا. تفضل. ولأن
إشعار اللفظ بما ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلألا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا.
لأن الاستواء استواء يليق بالله عز وجل، هذا لم يدل عليه اللفظ أصلا عندك، وعندي هذا هو المتبادر. ماذا يقول شيخ الإسلام هنا؟ لإمكان أن يكون له معنى صحيح، عندي هذا هو المراد وهو الظاهر، وبما أن هذا لم يشعر به اللفظ ولم يشير إليه ولم يدل عليه فأن لا تفهمه أولى. لماذا تنفيه؟ لماذا تنفيه؟
لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم
حسب دعواك، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني، إما لا إشارة له أصلاً أو له إشار ما نفهمه ولا يفهم منه معنى أصلاً، أيوة،
لم يكن مشعراً بما أريد به،
بما أريد به وهو المعنى الراجح، لم يكن مشعراً به،
فلألا يكون مشعراً بما لم يرد به أو لا،
وهو الذي تصرف إليه اللفظ. بما أنك لا ما فهمت فلا تقول هذا يوافق الظاهر ولا تقول هذا يخالف الظاهر. عاد النزاع يبقى بين المؤول والسلف.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح.
لا يجوز هذا. لماذا؟ لا عندك احتمال راجح ولا عندك احتمال مرجوح، لأن اللفظ ما يفهم منه شيء. نعم.
فضلاً عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله.
ما هو الذي لا يعلمه إلا الله؟ اللفظ لا يدل على شيء، فما هو الذي لا يعلمه إلا الله؟ نعم.
اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهر.
قد يقول هو: أنا أريد أن أقول ليس له تأويل يخالف الظاهر أو يوافق الظاهر، أريد بالظاهر ما يليق بالمخلوقين. أقول مثلاً الاستواء يظهر منه، يفهم منه ما يليق بالمخلوقين، وهذا الظاهر غير مراد. قد يقول هذا: اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فيقول هذا الظاهر غير مراد، لأن هذا الاستواء مختص بالمخلوقين، الله عز وجل منزه من التشبيه، فهذا الظاهر غير مراد. قد يقول هذا: فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. نحن نوافقك على نفي هذا الظاهر، ولكن سبق في القاعدة أن هذا ليس هو الظاهر. ليس ظاهر القرآن والسنة كفرا، هذا من عندك. تقول يظهر من كلام الله عز وجل التشبيه، ويظهر من كلام المريسي التنزيه. سبحان الله، كلامك لا يظهر منه إلا التنزيه، وكلام الله عز وجل دائما يظهر منه التشبيه. لا نوافقك على أن هذا هو ظاهر الكلام. نعم، الشيخ الإسلام هنا لم يشر إليه لأنه يريد أن يبرز تناقض المؤول. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره، وهو ما يليق بالله عز وجل. الظاهر هنا ما يليق بالمخلوق، ونحن معك في أن ما يليق بالمخلوق منفي، ولكن ليس هذا هو الظاهر، ولكن على قولك هناك ظاهر أو هناك ما يخالف الظاهر وهو ما يليق بالله عز وجل، ولكن فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره عندك، وهو ما يليق بالله عز وجل. هنا ما دخل معه أن هذا ظاهر وهذا، ولكن يريد أن يبرز تناقضه. لكن
إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين.
كانوا متناقضين لماذا؟ لأن قوله تجرى النصوص على ظاهرها معناه إثبات تأويل الله، ليس لها تأويل يخالف الظاهر معناها إيش؟ نفي التأويل، تثبت وتنفي. نعم.
وإن أرادوا بالظاهر هنا
إذن إذا أردت بالظاهر ما يليق بالمخلوقين فنحن معك في نفيه، ولسنا معك في تسميته ظاهرا. هذا احتمال. احتمال آخر: وإن أرادوا
بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا.
لاحظوا أنه يقول يجب إجراء اللفظ على ظاهره، وأنه ليس هناك تأويل، فإذا أراد بالظاهر ما يليق بالمخلوق قلنا نحن معك في النفي ولسنا معك في تسميته ظاهرا. ولكن هو يقول ليس لها تأويل وهي تجرى على الظاهر، ينفي التأويل ويثبته. قد يكون يريد الظاهر لما ينفي يريد الظاهر ما يوافق ما يكون لائقا بالمخلوقين، ولما يثبت يريد بالظاهر ما يليق بالخالق. قد يكون هذا، لكن يكون يقول شيخ الإسلام هذا في سياق واحد بدون بيان، هذا تلبيس، لأنك في سياق واحد تثبت الظاهر وتنفي الظاهر، والاحتمال الأخير هو الاحتمال الأنسب. لما ينفي الظاهر ينفي ما يليق بالمخلوقين، لما يثبت الظاهر يثبته ما يليق به كما يليق بالله عز وجل. هذا صحيح ولكنك ملبس. لماذا؟ في سياق واحد أجري اللفظ على ظاهره، لا أجري اللفظ على ظاهره. إيش؟ أبين. إذن هذه المناقشة على جميع ما يمكن أن يحتمل أو على جميع المحال. نعم. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى، هنا في الإثبات، وهنا أي في النفي معنى في سياق واحد، يعني لما يثبتون يريدون بالظاهر معنى وهو ما يليق بالله عز وجل، ولما ينفون يريدون بالظاهر معنى وهو ما يليق بالمخلوق من غير بيان، كانت تلبيسا. واضح؟ كانت تلبيسا. نعم.
وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا.
أي إذا كنت تريد بالظاهر مجرد اللفظ الذي لا يفهم منه شيء، فهنا إثباتك ونفيك تناقض. لماذا؟ لأن من أثبت،
لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني.
أي إذن أنت تثبت وتنفي، وحالك أنك فهمت شيئا، مع أن الظاهر عندك مجرد اللفظ الذي لا يدل على شيء.
وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب.
خلاصة أن من يقول يجوز في الآية التفويض ويجوز فيها التأويل، كأنه يقول الآية ليس لها معنى ولها معنى. ها؟ الآية لها معنى وليس لها معنى، لأنه لما يكون مفوضا يقول ليس لها معنى، حتى على القول بأن لها معنى لا يمكن أن يتفهم. لما تخوض في التأويل تثبت أن هناك معنى، لما تقول على التفويض أنا على التفويض معناها أنه أن الآية ليس لها معنى. حتى في التفويض تقول شيئا ويفهم من صنيعك شيء، الآية لها ظاهر ولها باطن، هذا يدل على أنك فهمت شيء، مع أنك تقول الآية لا يفهم منها شيء. ولذلك هم اختلفوا، المفوضون يختلفون، ذكره الشيخ الإسلام في الحموية. نحن قطعا لا نفهم، ولكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل كانوا يفهمون؟ بعضهم قالوا حتى هم لا يفهمون، لأن الألفاظ ليس لها معنى، وبعضهم قالوا لا هم كانوا يفهمون ونحن لا نفهم. فإذا ما كنت تفهم شيئا نفيك للظاهر وإثباتك للظاهر هذا ليس له معنى، هذا لا يكون إلا بعد أن فهمت شيئا، بعد ما تفهم شيئا. إذن كلام استدلال المتكلمين بهذه الآية على إثبات التأويل وعلى إثبات التفويض هذا نوع من التلاعب لا يسلم له، أنهم لما يتحدثون عن هذه الآية على هذه القراءة، على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، على هذه القراءة نحن نثبت التفويض، وعلى قراءة عدم الوقف عند لفظ الجلالة، وكون الواو عاطفة وليست للاستئناف، والوقف يكون عند والراسخون في العلم، هنا نحن إيش نقول بالتأويل، ونحن الراسخون في العلم فلذلك نؤول. ولذلك قلنا أن طريق السلف ومنهج السلف هو الأسلم، لأنه لم يحدد المعنى، وطريق الخلف هو الأعلم والأحكم، لأن فيه حكمة مبني على الحكمة والإحكام، الأحكم فيها إحكام وحكمة، لأنه يرد مطاعن الجاهلين، ولأنه أعلم فلذلك حدد المعنى. أما السلف أسلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المفروض يكون هكذا، ولكن قلت لك المفوض الحقيقي هذا لا وجود له حتى في الصفات، حتى في الصفات الذي يفوض في جميع الصفات. طبعا لأن التفويض من بعد الكلابين، وهؤلاء يثبتون بعض الصفات. التفويض ليس مسلكا للمعتزلة والجهمية أبدا، التفويض من بعد الكلابية، وهؤلاء كلهم تجد عندهم إثباتا بنسب متفاوتة، فليس مفوض. هم مفوضة في الصفات التي تشكل عندهم، مثلا متأخرو الأشاعرة مفوضة في الصفات الاختيارية كلها والخبرية كلها، و من قبلهم مفوضة في أقل من هذا، ومن قبلهم مفوضة في أقل من هذا، يختلفون. ولكن لن تجد مفوضا يفوض فيها كلها، لا. فلذلك المفوضة مضطربون جدا.
الشيخ يستعمل مثلا تضايق.
إيه. الله أعلم. بعد استقرار المدرسة الكلامية على جواز الأمرين، نجد أن الغالب عليهم هو التأويل، ومنهجهم هو التأويل، وعليه اعتمادهم، والتفويض فقط لدفع المخالف. يا أخي ما توافقني في التأويل؟ طيب تفويض، ولكن نتفق كلنا على نفي المدلول. وكل نص أوهم التشبيه أو هو وكم تنزيه، الباب مفتوح يرجع إليك. وكل نص أوهم التشبيه لك أن تفوض ولك أن يرجع إليك، ورم تنزيه.